يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
شعيب فرس، ما هو آخر بيت وقفنا عنده؟
نعم شيخ، والدارع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل.
إذن قال الناظم رحمه الله: والدرع، والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل. إذن والدرع، قلنا أن كلمة الدرع، الدرع رابح الوفي على وزن الدرع، على وزن الأمر ولا ماضي ولا مضارع؟
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك هذا فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟
الدرع فعل أمر شيخ.
إذن فعل أمر، ما هو ماضيه؟ ما هو ماضي؟
درعا.
درعا، القادة الطويل.
لا شيخ،
ما هو ماضي هذا الفعل الأمر؟
ماضيه الدرع
على وزن
افتعال،
على وزن افتعال. نعم، إذن على وزن افتعال، أصله إذ ترعى، إذ ترعى من درع، افتعال من درع، والتاء بعد الدال تقلب دالا ثم تدغم الدال في الدال والدرع. إذن المؤلف رحمه الله قال: والدرع دن وكدا، معناه لي كل بوسك ما تلبسه إنما هو الجد في جميع شؤونك، سيما المتعلق بنا بطلب العلم. الدرع جدا بمعنى ليكن الجد، وترك الكسل الذي تقدم أن كان من أول ما المؤلف رحمه الله أوصى طالب العلم أن يتخلى عن الكسل، وأن يترك الكسل، وأن يبتعد عن حالات الكسل. قالوا الدرع جدا وكدا، بمن الذي يكون ما تتدرع به، ما يكون لباسك وفي جميع أحوالك هو الجد والكد. ثم أيضا تخلى عن كل ما يكون بضد هذه الصفات، وهو صحبة الحمقى تفسد عليك حالك. الصاحب كما قالوا ساحب، وقالوا كذلك الطيور على أشكالها تقع، بل قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذن واجتنب صحبة الحمقى، اجتنب، ربما حتى لا يكاد، إذا كان أنت الدرع جدا وكدا، ولكن مع كونك صاحب الحمقى ربما لا ينفعك هذا الدرع بالجد والكد. واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل، أي من في أمورهم خلل غير مستقيم حالهم، حالهم يتخلله خلل، بمعنى أنهم شؤونهم غير مستقيم، ليست على الجادة. هذه إذن كذلك آخر ما وقفنا عنده من كلام المؤلف رحمه الله. ثم يليه أيضا قوله: بين تبذير، بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن دام قتل بين تبذيل وبخل رتبة. التبذيل رذيلة والبخل رذيلة والفضيلة بينهما هي هذه الرتبة التي يريد المؤلف رحمه الله لك أن تتصف بها. بين التبذير وما هو التبذير؟ التبذير الإخوة كأن مادتهم أخوذة من البذر، والبذور معروف أنه هي الحبوب التي الزارع يرميها في الأرض ويأخذها كذا بكفه. ربما لو بعضكم رأى كيف يفعل الزارع في ما قديم الفلاحة القديمة، يأخذ البذور هكذا بكفه ثم هو يشتتها في الأرض بطريقة عشوائية ثم يسقيها الماء، لا يعرف أين سقطت، هكذا يفعل بالبذور. وكثير منها ربما يقع حتى خارج المنطقة الزراعية، وربما بعد في مواكن قد يجتمع اثنان وثلاثة، وفي مكان آخر ربما لا يسقط شيء. هكذا يفعل الفلاح بالبذور. إذن كأن كلمة التبذير مأخوذة من ما يشبه هذا المعنى، المبذر ينفق ماله على هذا الوجه وعلى هذه الصفة، بمعنى يعطي من لا يستحق العطاء، وربما كذلك في مناسبات يفيض من المال ما يكون غدا يوم القيامة محاسبا عليه، وربما كذلك أمكنة أخرى وهي تستحق المال، نعم، ولا تراه يتنافس في الإنفاق فيها. تقريبا هكذا حال يشبه قلنا حالة الفلاح الزارع عندما يكون يرمي البذور في الأرض الفلاحية. إذن من هذا وذلك التبذير الله عز وجل قال فيه: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالتبذير ولو كان قليلا في وجوه الحرام فتبذير، ولو شيء قليل. إذا التبذير ليس هناك وجه منه إلا أن يكون في أمور الخير لا تبذير فيها، إلا أنه مطلوب من صاحبه كما قال تبارك وتعالى: نعم ولا تنسى نصيبك من الدنيا. لو رأينا إنسان مثلا هكذا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويتصدق 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 بصورة عشوائية رغبة في الآخر، لا نسميه تبذير، ولكن ننصح ونقول له: فلان إن لك نعم من أولادك ما هو محتاج إلى مالك فادخل لهم منه شيئا. إذن قال: بين تبذير وبخل. والبخل طبعا هو مأخوذ من الإمساك، بخل بمال من أمسكه، بل حتى الحقوق الواجبة ربما لم يسددها ولم يأتي بها. الله عز وجل مدح عباده، عباد الرحمن، قال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. القوام هو هذه المرتبة، العدل، لا يبذر ولا كذلك يمسك إمساك يكون به موصوفا بالبخل. بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن دام قتل. فكلا هذين إن دام، بمعنى كلا هذين الرسول هو التبذير والذي وكذلك البخل، إن دام على صاحبه يرديانه قتيلا. وهذا لا شك واضح، بخل على كل حال، وأيضا الشبه هما متقاربان في المعنى، وكذلك التبذير والإسراف. إلا أن الإسراف بعضهم يفرق بينه وبين التبذير، أن التبذير يكون في وجوه الحرام، والإسراف يكون تجاوز الحد في المباح. قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المؤلف رحمه الله يقول إذا حصل لك شيء من المال فهكذا تكون معاملتك فيه، لا تبذره ولا تبخل به، نعم، فليكن هكذا. والناس على كل حال كثير منهم في زماننا هذا خصوصا أتوا من هذه الجهة، تجد الشخص ربما مدخوله وافر يكفيه، ويكفي كذلك أيضا ربما عائلة أخرى معه، إلا أنه ليس له وجه رشيد وليس له طريقة يعني جيدة في إنفاق هذا المال. نعم، وفي بعض الأحاديث أن الاقتصاد والخلق وضم إليه صفة ثالثة أنها من أخلاق النبوة، أنها من أخلاق النبوة، أن الإنسان يقتصد في ماله لا يبذر، ولا يكون كذلك بخيلا، ولا يكون رشيدا في صفة ماله، ولأنه يوم القيامة كذلك يسأل، لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فيها، وعن ماله، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نعم، قال المؤلف رحمه الله بين تبذير وبخل رتبة، فكلا هذين إن دام، بمعنى إذا كانت صفة متصلة لا شك أن صاحبها سوف يقع في أمر الله تحمد عقباه، يقع إذا كان مبذرا في أن يفقد ماله بالكل ويصير إلى حال يحمد أو يتمنى عودة ما كان عليه من قبل من الوفرة، وهكذا كذلك البخيل، البخيل إذا كان مستيكا لماله لا يعطي منه شيئا فإنه قد يحيق به كذلك عقوبة الله عز وجل لأمثاله الذين كما قال بعضهم به لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي بمعنى لا يعني تجمع المال جمعا كأنه يريد أن يحرم منه مستحق، وقد قال صلى الله عليه وسلم أرضخي ما استطعت، الرضخ هو الإعطاء من القليل. ثم قال رحمه الله لا تخب، لا تخب في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، وهذا كذلك وصية سلفية، وصية سلفية بمعنى أن المؤلف رحمه الله كأنه التفت لأمر قد يبتلى به كثير من الناس، بل هو عقيدة لبعض الفرق الضالة أنهم يتعرضون لسب السلف الصالح وثلبهم والتعرض لما كانوا عليه بحيث ينقبون عن ذلك الذي وقع من خصومات ومن خلافات وكذا، ويتخذونه فرصة للكلام والطعن فيه. قال المؤلف رحمه الله تخب، لا تخب، نهي عن الخوض، والخوض هو تعاطي الكلام غير المؤثر غير الصحيح الذي أكثره ظنون. نعم، لا تخوض في سب، لا تخوض في سب هكذا، وربما بعض النسخ عندكم في حقي، لا تخوض في سب سادات هكذا وصفهم رحمه الله، سادات جمع سادة، والسادة جمع سيد، السيد سيد بياء مشددة، سيد أصلها سيود، سيود سيود من سادة يسود بواو سودة، من سادة يسود، فتقول في اسم الفاعل منه سيد أي سيود، والقاعدة عندنا أن اجتماع الياء والواو متى اجتمع سبق إحداهم السكون وجب قلب الواو ياء ثم إدغام الياء في الياء فقلنا سيد، وإذا أردت أن تخاطب شخصا بالسيادة فتقول سيدي، سيدي هكذا، نعم، ولا تقول سيدي، سيدي، ولعله من الخذلان الذي كذلك أوقع الله عز وجل بكثير من عامة المسلمين أنهم يخاطبون كذلك من يخاطبونه بالسير يقول سيدي. فنقول لهم سيدي هذا في الحقيقة بالفرنسية هو هذا الفرس الذي يستعمل في الآلات سيدي. وأما سيدي هكذا صحيح سيدي يقال نعم. والسيد هو في قوم من الأقوام هو من يرجعون إليه ومن يرجعون إليه نعم في خصوماتهم في شؤونهم في كبار شؤونهم فيستشيرون إليه وينطلقون منه. وإذا أرادوا أمر لا بد أن يكون هو حاضر إشارة يقال هذا سيد قومه سيد بني فلان. ويقول ومن يقصد عند السدائد فيفرجها قال السيد. أو من يبذل نداه في قومه ويحلم على أذاه فيقال سيد سيد نعم. إذن قال لا تخذ في سب سادات سادات. إذن السادات قلنا جمع سادة فهو إذن جمع جمع والسادة جمع السيد والسيد هذا هو معناه. ولكن لا يجوز أن يقال للمنافق سيد فإنك إذا قلت ذلك كما جاء في الحديث فقد أغضبت ربك. كلمة سيد تطلق على من يحقها الاسم سيد. وكذلك لا يجوز إطلاقها كذا فيقال السيد إلا بالنسبة لله تبارك وتعالى. وقد يكون ذلك على كل حال من التغريد ببعض الناس أن يقال له فلان سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان. قد يكون هذا إفساد لخلقه. وليس فيه كذلك إعانة له على نفسه. النفس الأمارة بالسوء التي ربما هو إذا رأى الناس يخاطبونه بها لا يرضى إلا أن يخاطب وكفى بهذا كبرا. قال لا تخذ في سب سادات سادات. إذا كانوا سادات فليسوا في الحق محل السب والشتم بل هم محل التوقير والاحترام والذكر الطيب. ولا لا تخذ في سب سادات مضوا مضوا بمعنى تقدم زمن وسبقوا إنهم ليسوا بأهل للزلل. ليسوا محل زلل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أثنى عليهم. والمقصود هنا بالزلل معنى الذي ربما تتهمهم به من الأخطاء أنت ربما مفتل عليه وكان الواجب عليك أن تكف عما شجر بينهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة سيما ما كان من الصحابة رضوان الله عليهم. ما وقع منهم المطلوب أن نكف عما جرى بينهم حماية لعقيدتنا فيهم أنهم يحترمون يحبون لا يجوز لشخص أن يتعاطف. وإنما إذا ذكرهم يذكرهم بالذكر الذي ذكرهم الله عز وجل به في القرآن الكريم وذكر به في السنة من الثناء نعم وذكر المناقب وذكر ونشر الصفات الطيبة التي كانوا عليه. قال إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. هذا قد يعود إلى الكلام السابق بمعنى ما كان من ما وقع بينهم تغافل عنه. هكذا ربما يسلم لك عقيدتك فيهم أن تتغافل عن أمور ربما وصلتك من طريق الأخبار كلام فيهم وأمور وأشياء فتغافل عنه بمعنى لا تكون كأنها واقعة اليوم أو أنها أشياء لا بد من التنقيب عليها وتضخيمها وتحجيمها حتى يسيرون على صورة أخرى. قال وتغافل عبد الله زلال على وزني تغافل على وزني.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
على وزني تفاعل.
إذا تغافل على وزني تفاعل وتفاعل سوف يأتي أنها تأتي كما قال في ذلك بن مالك بن زين في طرته قال تبقي لمعنى يعني قال من يحفظ أشياء من الطرة عكس الذي بفاعل نزل قد تجيء عكسا لمعنى فاعل عكس الذي بفاعل نزل بمعنى أن الشخص يقول مثلا تجاهلت هكذا بمعنى أنه ولدت جاهلا ولكن ادعى الجهل عكس الذي نزل به كما يقول أحد تعاللت كي أشجع وما بك إلا تريدين قتلي قد ظفرت بذلك ويقول آخر كذلك أجهالا تقول بني لؤي لعمر أبيك أم متجاهلين كأن تفاعل من تجاهل إذن تقول مثلا أنا تجاهلت بمعنى يظهر لك نعم إنني جاهل ولكن حق أنا إذن التغافل أي إخوة خلق طيب عالي 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 جدا جدا كثير منا ربما على عكسه للأسف وهذا كثير ما يفسد الصحبة ويفسد الأخوة عندما يدخلها خلق المحاسبة والمشاححة في المحاسبة بمعنى الصاحب يقول صاحب نعم هذه الأولى أي الثانية ثالثة أي خلاص ما كانش لعب هكذا يبقى يحسب عليه عكس هذا خلق التغافل ليس التغافل طبعا على يعني أشياء كبيرة وزلات عظيمة وأمور ممكن إجرامية لا ولكن عن هنات أو هنات كما يقولون بمعنى أشياء خفيفة لا تستحق أن يلتفت إليها أخطاء بسيطة صاحبها ربما يساعده لو أن أصحابه تغافلوا عنه وهو سوف يسعى في إصلاحه هذا خلق كريم قلت يتعامل به عقلاء الناس والمتخلقون منهم أن ترى الواحد يتغافل نقول إحنا يدي الروح وقع ما شافش ويغض الطرف عنها ولكنه الذي ربما قلت على عكس هذا الخلق تراه يدقق ويذكرها ويعدها على صاحبه كأنه ينتظر يوما ما أنه سوف ينهي هذا العقد عقد أخوة ويجعله حدا معينا أو يوما معينا سوف يعني هذا الحق صراحة إذا تعامل به الإخوة فيما بينهم لن يصلح لك أخ ولن يبقى معك شخص تقول عنه أنه صديق لك أو صاحب لذلك أي الإخوة إذن خلق التغافل مطلوب أن نتعامل به فيهما وليس بعد ذلك خلق التغافل أنك يعني تترك النهي عن المنكر وتسكت له عن أخطائه الكبيرة التي يحتاج معها إلى إصلاح وإلى نصح لا شيء آخر ولكن قلنا خلق تغافل نعم ذكره غير واحد من أهل العلم في مثل هذا المحل في مثل الموضع بل ذكره ابن حزم رحمه الله في مجاوات النفوس ونذكر كذلك نعم معه يعني أمر فرق بين الغفلة والتغافل الغفلة هي غير التغافل فالغفلة مذمومة غفلة تستعمل الإنسان مثلا أنه لا يأتي بأذكاره أذكار الصباح والمساء ولا ربما كذلك كثير من الأعمال التي تقرب من الله عز وجل وهي بسيطة خفيفة يمر عليه اليوم واليومين والثلاثة والأربعة ولا يفعل شيء منها فهذا نقول عنه أنه غافل ولا تكون من الغافلين الغافل معناه الغافل بمعنى أنه وصف الله عز وجل كذلك وصف بعض المؤمنات قال تبارك وتعالى الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يجدون ثمانية جلدهم أولئك هم الفاسقون قال في المحصنات
من الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات.
الذين يرمون المحصنات الغافلات، إذا تجد المرأة ربما بعيدة عن هذه الفاحشة لا تخطر ببالها، فإذا بها تتسلط عليها تهمة لا قبل لها بها. إذن فهذا النوع على كل حال من الغفلة قد يكون مذموما، بمعنى أن صاحبه كأنه معرض عما هو في صالحه وعما ينفعه، لكن التغافل قلنا عن ما يقع من الأصحاب من هنات، هكذا نقول هنات بمعنى أمور زلات خفيفة لا يكاد يسلم منها الشخص كائن من كان، فترى صاحبه نعم يعرض عنها بمعنى أنها وقعت تحت بصره نعم ورآها أو سمع بها، ولكنك تراه يعرف بأن هذا وقع في أخوه غفلة أو إلى آخره، فهذا الحق لا يمكن. قلت هذا البيت يمكن أن يكون عائدنا عند البيت السابق، التغافل عما قد يقع من أشياء هكذا، فلا تبقى تعيد ذكرها وتحصيها وتعددها، أو كذلك يكون متعلق بالصحبة، بما أصحاب الذين تصحبهم تغافل عن أمور تقع منهم، لا بد أن تعاملهم بهذا الخلق، بل غفلة قالوا أنها 9 أعشار حسن الخلق، نعم، والتي هي بمعنى التغاضي نعم عن هذه الأشياء وما في حكمها من أشياء ربما لا تستحق أن تذكر ولا تستحق كذلك أن ينظر ويدقق بها النظر ويحاسب على صاحبها. إذن هذا معنى قوله وتغافل عن أمور. إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل، يقصد هنا إلا من غفل أي إلا من تغافل، لكن الوزن ربما لا يسمح بذلك فقال إلا من غفل، وإلا فقلنا فإن الغفلة التي تتضمن معنى عدم الاكتراث وعدم الشعور وعدم الحرص وعدم الانتباه إلى ما يصلح به حالك، أنت في سهو ولهو عنه، هذا غير مطلوب ولا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، بل الإنسان مطلوب أن يحرص كما قال يحرص على ما ينفعك، يحرص على البحث عما ينفعك، وإذا علم به نعم فإنه يجتهد في الإتيان به نعم. هذه الغفلة من هذا النوع قلنا مذمومة وغير مطلوبة، والتغافل قلنا مقصود به هنا من أجل إصلاح يعني الأخوة والإبقاء عليها، أن يترك الشخص التفتيش والتنقيب والتعداد والبحث عن ما ممكن جدا أن يكون الصاحب الذي أنت صحبته ربما لفترة زمنية وعرفت حاله وأخلاقه، يعني ربما تنهي معه الصحبة لأجل ما عددت عليه من ذلات وهنات بسيطة خفيفة. قال رحمه الله ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. إذن هذا ليكن وأنت طالب علم لا بد أن توطن نفسك على هذا، بمعنى أمر لا بد أن لا يفاجئك ولا يكون غريبا عنك ولا جديدا ولا محدثا فيك كذلك انفعال تعجبي أو نحو ذلك. إذن ليكن منك هذا كأنه يقول على بال، ليس يخلو المرء من ضد، الضد بمعنى هو خلاف الصاحب، الكلام الذي قبيل هذا كان في الصاحب. إذن لا تظن بأن الناس كلهم سوف يكونوا لك أصدقاء، ولا تطمع في هذا ولا تحاوله، فهو كأنه مستحيل، بل ربما كان بعض الناس العقلاء إذا رأوا الناس كلهم راضون عنه يقول لك أنا إذن على ربما صفتي نفاق، فكشفنا إنسان كلهم يرضى عليك. قال ليس يخلو المرء من ضد، لا بد أن يكون ضد بمعنى الناس يعادونه كائنا من كان، ولو كان على أخلاق الرسل الأنبياء عليهم السلام. فإن الناس لابد أن يعادونك. ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. بمعنى حتى وإن ابتعد عنه واعتزلهم بمعنى انفرد عنهم واختار له مكانا في رأس جبل لا يصله أحد منهم بمعنى ترك الاختلاط بهم. لا تظن بأن يعني الأعداء إنما يأتي بهم الاختلاط بالناس. نعم صح الاختلاط بالناس على كل حال يطلعهم على كثير من أحوالك وأخلاقك ومعاملاتك، فلربما أنت لا توفق في أن تعامل كل واحد، بل وربما لا تستطيع وإن حاولت أنك تعطي لكل إنسان النصيب من المعاملة الذي يليق به لا تستطيع، أنت تعيأ تفشل، عندك قدرات محدودة. إذن فحتى ولو فكرت أو فعلت أنك تعتزل الناس وتكون في رأس جبل خوفا من أن يكون وكأنك تريد بذلك أن لا يكون لك ضد، هذا أنت تحاول أمرا ميؤوسا منه ولا يتأتى ولا يكون. قال وإن حاول العزلة في رأس جبل فإنك لن تخلو من ضد. ثم قال رحمه الله مل عن النمام، مل عن النمام، وهذا لعله نتركه إلى حصة القادمة إن شاء الله.
لنبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.